أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ذكرنا في الدروس الماضية أحاديث الشفاعة، الشفاعة العظمى كما نقلها الشيخ العلامة سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. عندما ذكرنا هذه الأحاديث الشريفة، الشيخ رحمه الله آنسه الله تغمده الله بالرحمة علق على هذه الأحاديث. من جملة ما قال: إن الإنسان قد يتوهم من أحاديث الشفاعة المتقدم بعضها، وفيها أن كلا من سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، كل واحد يقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. يعني أن هؤلاء الأنبياء، سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، ثم أولو العزم من الرسل ما عدا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، يعتذرون. يقول الشيخ رحمه الله: ربما قد يتوهم أن هؤلاء رضوان الله عليهم الصلاة والسلام، كل من هؤلاء يذكر ذنبه ويتوقف عن التقدم للشفاعة، فقد يتوهم من ذلك أن الأنبياء صلوات الله عليهم قد وقعوا في ذنوب وخطيئات كبقية المذنبين والعصاة ممن ليسوا بأنبياء، وهذا الوهم مدفوع ومرفوع من وجهين. طبعا عندما ذكرنا أحاديث الشفاعة وكلام سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، بينا أن هذه في الحقيقة ليست كذبات وليست خطيئات وليست معاصي، ولكن انطلقوا من منطلق حسنات الأبرار سيئات المقربين، كانوا يرونها أنها من الذنوب وهي في الحقيقة لا تعتبر من الذنوب. الشيخ رحمه الله يقول: إن من واجب الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاعتقاد بعصمة الله تعالى لهم من الذنوب والمعاصي لثبوت ذلك بالأدلة، نذكر جملة منها. أولا، إن الله تعالى أمر العباد بطاعة الرسل واتباعهم عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، طاعة مطلقة بدون قيد بدون شرط، ولغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتوقع منهم أن يأمر بعضهم بمعصية، أن يأمر بمخالفة شرعية. أما الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام فهم منزهون عن ذلك، فهم رسل الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمر الله تبارك وتعالى وإرادته. فلو جاز أن يقع من الرسل ذنب أو شيء من الفواحش والمحرمات لكان الناس مأمورين باتباعهم في ذلك الذنب أو الفاحشة، لأن الله تعالى أمر الناس باتباع الرسل اتباعا مطلقا. وكيف تتبعهم الناس في ذنوبهم أو مخالفاتهم لو فرض أنهم يصدر عنهم ذلك؟ في حين أن الله تعالى لا يأمر بالذنوب ولا بالفحشاء، بل نهى عن ذلك سبحانه وتعالى فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلو جاز أن تقع الرسل في الذنوب والفواحش لكان الناس مأمورين باتباعهم في ذلك، والله تبارك وتعالى لا يأمر بذلك بل نهى عن ذلك. ثم يقول الشيخ رحمه الله: لو صدر من الرسل ذنب أو مخالفة شرعية لكان حالهم في استحقاق الذنب عاجلا والعقاب آجلا أشد من حال عصاة الأمة، وذلك باطل شرعا وعقلا. وذلك أن من كانت نعمة الله عليه أعظم وفضل الله عليه أكبر كان صدور الذنب والمخالفة منه أفحش، ولذا كان حد العبد نصف حد الحر. العبد إذا اقترف جريمة الزنا يجلد ولا يرجم، وإذا كان محصنا فيجلد 100 جلدة، عفوا إذا كان محصن فإنه لا يرجم بل يجلد. أما الحر إذا فعل ذلك فإنه يرجم. ليش؟ قال: لأن مرتبة الحر ليست كمرتبة العبد. ولذلك عندما ذكر الله عز وجل نساء النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، بعدين: ومن يأتي بفاحشة منكن يضاعف لها العذاب. لأن هذا لا يليق في الإنسان المقرب أن يصدر منه، فكيف بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؟ أيصدر منهم ذنب؟ لو صدر منهم مخالفة شرعية لما قبلت شهادتهم، حاشاهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي قراءة فتثبتوا، فقد أمر الله بالتثبت والتوقف في خبر الفاسق الذي يفعل المعاصي. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن الرسل صلوات الله تعالى وسلامه على رسولنا وعليهم كانوا يأمرون الناس بفعل الطاعات وترك المعاصي والمخالفات، فلو أنهم فعلوا المعصية والمخالفة الشرعية لدخلوا في جملة الملومين والمذمومين الذين قال الله تعالى فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، بل لتناولهم الذم والعقاب الشديد في قوله سبحانه وتعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحاشاهم من ذلك، فإنهم أبرياء أصفياء أتقياء أنقياء، قد أثنى الله عليهم ومدحهم ورفع شأنهم على غيرهم. قال تعالى بعد أن ذكر طائفة من رسله صلوات الله عليهم بالمدح والثناء فقال: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. والأعجب من ذلك، أحيانا الإنسان قد يتوجه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه وقع في ذنب كذا وقع في ذنب كذا، وإن حدث عن شيخه يرى فيه العصمة في شيخه. شو التناقض هذا؟ يعني إذا كان الإنسان يرى شيخه إن لم يقل معصوما بيقول محفوظ وما بيقع في الذنب، طيب فكيف بالحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام؟ لو سئل أحدنا أنه أنت بتفعل هذا الذنب، قل أعوذ بالله، وتراه ينتقد ويتهجم على الأنبياء. يا أخي إذا لم يفهم هذا الإنسان ما يعني ما ذكره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سيدنا آدم أن الله نهاني عن أكل الشجرة، سيدنا إبراهيم قال كذبت لك كذبات أنا، سيدنا نوح قال دع على قومه، سيدنا موسى قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها. طلع الأمور هي هذه ذنوب، هذه معاصي، ليست بذنوب ولا معاصي، ولكن مقامهم العالي حياء من الله عز وجل منعهم إيش؟ أن يتقدموا للشفاعة العظمى. الله عز وجل وصف الأنبياء بأنهم مصطفون وأنهم أخيار، وهذان الوصفان يشتملان على جميع الأفعال الحسنة وينفيان جميع الأفعال القبيحة. وقال تعالى في وصف رسله صلوات الله على رسولنا وعليهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فنزه سبحانه جناب الرسل عن الدنس والمخالفة. ثم إن الله تعالى أخبر عن رسله أنه هو سبحانه أخلصهم، فهم المخلصون والمخلصون. قال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال في سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: إنه من عبادنا المخلصين. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن إبليس لا سبيل له إلى إغواء المخلصين من سائر العباد. قال تعالى إخبارا عن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذا كان العباد المخلصين الشيطان ما له سبيل عليهم، فكيف بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ وأعظم خلق الله إخلاصا واستخلاصا رسل الله الذين أخبر عنهم أنه هو سبحانه وتعالى أخلصهم إليه، فلا سبيل لإبليس إليهم ولا سلطان له عليهم ولا تأثير لهم في إيقاعهم فيما هو محرم عليهم. وذلك كله مما يوجب القطع بعصمة الرسل عن المعاصي والمخالفات. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام أئمة هدى، فلا يصدر عنهم إلا الهدى والتقى. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ثم ختم الكلام الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: فلو جازت عليهم الذنوب والمخالفات الشرعية لوجب على الأمة أن تتبعهم في مخالفاتهم، وحين ذاك يخرجون عن كونهم أئمة هدى. بل الأمر بالعكس، وحاشاهم صلوات الله عليهم وسلامه. وعلى كل حال فليس هذا موضع تفصيل هذا البحث، وإنما يأتي تفاصيل ذلك في كتابنا. الشيخ عبد الله رحمه الله يقول: في كتابنا الإيمان بالرسل صلوات الله عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن لا يحرمنا نعمة الأدب مع خلق الله جميعا، وخاصة مع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بأسرار سورة الفاتحة، والحمد لله رب العالمين.